بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله من حاله، وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي رواية: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي رواية: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وفي رواية: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع، وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط.
حسنا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المعلوم أن الله جل في علاه له الخلق والأمر، فالشرع شرعه والخلق خلقه، ولا يناسب ما خلق إلا من خلق إلا ما شرع. والشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومن ظن أن له مصلحة في الخروج عن أمر المولى والاستجابة لداعي الهوى فهذه مصلحة موهومة ليست بصحيحة. فالله الذي خلقنا راعى ضعفنا وطلب منا إن وقفنا بين يديه أن نكون على أجمل حال وأهدأ بال. ومما يدخل تحت هذا العموم أو تحت هذا التقديم المسألة التي نحن بصددها. الشارح رحمه الله تعالى كعادته يجرد الأحاديث من الأسانيد ويسوق الألفاظ، إذ أن الألفاظ يفسر بعضها بعضا. وأصل شرحه رحمه الله تعالى أنه على جمل من الصحيح، والناشر هو الذي وضع كلامه تحت الصحيح برمته وبكماله وبأسانيده ومتونه. نتأمل وإياكم ألفاظ الأحاديث ونحاول أن نجد فروقا أو أن نقف على العموم والخصوص بين هذه الألفاظ. فأعيد قراءة الفقرة التي قرأها أخونا حفظه الله. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء، هذا اللفظ الأول حضر. ثم اللفظ الثاني إذا قرب، معنى واحد أم هنالك معنى عام ومعنى خاص؟ الحضور عام من تقريب. إذا حضر العشاء، إذا قرب العشاء، قالوا في رواية: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. أسألكم، تأملوا معي اللفظة ودققوا فيه حتى نبني عليه ونفهم المراد على وجه دقيق، مستأنسين بما ورد من أحاديث في الباب من جهة وما ورد عن السلف من جهة أخرى. اللفظ الأخير: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. متى نبدأ بالعشاء؟ بعد أن نسمع الإقامة، هكذا اللفظ، هذا ظهر اللفظ. وضع العشاء، قيمة الصلاة، ابدأوا بعد الإقامة أو مع الإقامة ابدأوا بالعشاء. هل يدخل في هذا من سمع الأذان فبدأ بالأكل فبدأ بالطعام ثم سمع الإقامة، هل يشمل الحديث أم لا؟ انتبهتم للفرق بين اللفظ والمعنى؟ لفظ الحديث إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فبدأوا، فالبدء يكون مع الإقامة. حال هذا الذي يسمع ما بين أول سماعه للأذان والإقامة كأنهما بدأ، هذا اللفظ. لكن هل هذا هو المراد؟ نعود لما بدأنا به، نجيب على السؤال بعد قليل، ونحن نقرأ الشرح نجيب على هذا السؤال إن شاء الله تعالى. نأتي بالألفاظ. الألفاظ كم لفظ الآن عند الإمام النووي أو المسلم؟ لما لخص النووي متون الأحاديث وجردها من الأسانيد أورد عدة ألفاظ. كم لفظ أورد؟ لفظ الأول حضر، والثاني قدم، والثالث وضع. أيهما أعم؟ الحضور ثم الوضع ثم تقديم. الحضور عام والوضع أخص منه بقليل، ثم التقديم أخص من الوضع. قد يوضع الطعام ولا يقدم، قد يوضع الطعام، ومن السنة أن يؤتى بالطعام للضيف أم أن يؤتى الضيف للطعام؟ فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فمن أصول الضيافة عند العرب وكما كانت عند أبينا إبراهيم أن يقدم الطعام للضيف وألا يقدم الضيف للطعام. ثم من أصول الضيافة أن يلمح المضيف ضيفه، فإن وجده قد تلكأ أو لم يأكل يقول له ألا تأكل، ألا تأكلون. ومن أصول الضيافة أن يأتي بالطعام اللذيذ الكثير، فأتاهم بعجل حنيد وهم ثلاثة، وليس هذا من الإسراف إن وجد للطعام مسلكا، إلى آخر ما يمكن أن يقال في الآية. لكن الآن لو لم يحضر الطعام والنفس تتوق إليه، فهل الحكم فيه كما لو حضر؟ النفس تتوق الطعام ولم يحضر بعد، فهل توقان هذا النفس يأخذ نفس الحكم أم لا؟ لا تنسوا أن ذكرنا في الدرس الماضي زيادة عند ابن حبان الطبراني في الكبير وهي صحيحة، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة وأحدكم صائم، وأحدكم صائم. فلو لم يكن هذا الإنسان صائما ونفسه تتوق للطعام، هل يأخذ نفس الحكم أم لا؟ فيلمح من كلام الشارح أن تقديم الطعام على الصلاة لوجود المعنى وهو ترك الخشوع، وعليه فإن تيسر الطعام عن قرب وإن لم يحضر بعد أو لم يوضع فلا يبعد أن يلحق الطعام الذي لم يوضع إعمالا لهذا المعنى بالذي وضع، فإن حضور الطعام أو قربه فيه زيادة تشوق وتطلع إليه. الشارح يقول وفي رواية لا صلاة بحضرة الطعام، ماذا استفدنا من هذه الزيادة؟ تذكرون أن اللفظ الأول قالوا أقيمت الصلاة، الألف واللام في الصلاة قلنا ما معناها؟ للجنس أم للعهد؟ للعهد لفظا. بدلالة الرواية الثانية إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، قبل أن تصلوا صلاة المغرب. فالألف واللام في الصلاة يراد بها إيش؟ العهد صلاة المغرب. ولكن توسعا في إعمال المعاني ونظرا إلى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في قوله في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع، وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. فإعمالا بهذا فالنص ورد في المغرب ولكن يلحق كل صلاة، وإن ورد النص في الطعام ووضعه أو حضوره أو تقريبه فيلحق به الطعام الذي لم يحضر بعد ويكون قريبا، ويلحق بهذا أيضا الذي تتوق نفسه للطعام وإن لم يكن صائما، وإن لم يكن صائما، فهذه تشمل جميع هذه الحالات بفقه يأتي إن شاء الله. ويؤكد ذلك لفظة لا صلاة بحضرة الطعام، وذكرنا أن صلاة نكرة وهي في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم. ما معنى من ألفاظ العموم؟ يعني لا صلاة بغض النظر عن كونها مغربا أو عشاء أو قيام ليل أو فريضة أو نافلة إلى آخره. لا صلاة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي كما هو معلوم ومقرر عند الأصوليين من ألفاظ العموم. تأملوا معي مثلا لفظة فابدأوا بالعشاء، فابدأوا به أي بالعشاء، فابدأوا بالعشاء، ابدأوا فعل إيش؟ فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فمن لم يبدأ به أثم، من لم يبدأ به أثم. ما هو الجواب؟ هذا أمر وارد بعد حظر. ما هو الحظر؟ إن الأصل في من سمع النداء أن يلبي ولا ينشغل عنه بشيء آخر، فجاء الترخيص في حال انشغال القلب، فهذا لا يفيد الأمر وإنما يفيد الندبة، إنما يفيد الندبة، وهو كقوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فرجل لا يريد أن ينتشر بعد صلاة الجمعة ليس بآثم، لأن الانتشار قبل الصلاة كان ممنوعا، وكقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فلا يلزم من كل من تحلل من صيد أن يصيد، من إحرام أن يصيد، لا يلزم كل من تحلل من إحرام أن ينشغل بالصيد، وإنما كان الصيد أعني البر صيد البر كان ممنوعا، فبالإحرام والتحلل منه، فبالإحرام منع وبالتحلل منه أبيح. وهكذا ها هنا فابدأوا بالعشاء. قوله وكراهتها مع مدافعة الأخبثين، ثم قال مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. أما تعيينهما أو أما تعيينهما بالبول والغائط فقد ثبت عند ابن حبان في الصحيح برقم 2073، فقد وقع التنصيص على أن الأخبثين هما البول والغائط في صحيح ابن حبان. هل هذا النهي لعلة مدافع الأخبثين أم ليس لعلة؟ بلا شك أنه لعلة. أيهما أفضل، صلاة متوضئ أم صلاة متيمم؟ أيهما أفضل؟ طيب نسأل سؤال آخر، أيهما يعم بالآخر؟ المتيمم من المتوضئ؟ من الإمام؟ من؟ تفضل. الأقرأ، أحسنت. يؤمهما، يؤم القوم وأقرأهم. الأقرأ هو الذي يؤم. رجل حاقد،
وأن سيارة من الطريق، سيارة كيا رقم السيارة 714-723،
نسب ما فهمه.
سيارة مغلقة الطريق كيا سوفيا أو سيفيا رقم السيارة 714-723.
رجل حاق على وضوء لا ماء معه، أيهما أفضل، أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان؟ هل يلزم الأخبث، هل يلزم أن تقع المدافعة من الأخبثين أم أن واحدا يكفي؟ واحد يكفي. إذن ليس العبرة باللفظ، العبرة بإيش؟ بالمعنى. وهو يدافع الأخبثان، ولنا عودة على هذه إن شاء الله. رجل يدافعه الأخبثان، متوضئ لا ماء عنده، هل الأحسن أن يبول ثم يتيمم ويصلي بتيمم، أم أن يصلي بوضوء وهو يدافع الأخبثان؟ الأحسن أن يصلي بتيمم، لأن الصلاة بالتيمم جائزة بإجماع، وأما الصلاة مع مدافعة الأخبثين فتدور بين الكراهة والحرمة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. النهي كما ذكرت في كراهية أو حرمة الصلاة مع مدافعة الأخبثين لعلة عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة، وينبغي أن نفرق في مدافعة الأخبثين. فرق بين الصلاة مع حضور الأخبثين والصلاة مع مدافعة الأخبثين، فالصلاة مع المدافعة باطلة وحرام، ومع الحضور جائزة وفيها كراهة. ما معنى الصلاة مع الحضور؟ يعني يشعر بعدم راحة، يشعر بزحم، يشعر بحاجة لقضاء، يشعر أنه يحتاج لقضاء الحاجة، لكنه يعي ما يقول، متمالك نفسه، مقبل على صلاته. فهذا حال من بال في المسجد بعد الصلاة، الأعرابي وقع التصريح ببوله بعد الفراغ من الصلاة، فهذا لم يكن على حال فيه مدافعة، وإنما كان على حال فيه حضور الحاجة. فإذا استحكم الحضور ووصل إلى حد المدافعة بحيث يحقنه فيصبح حاله كأنه نقض طهارته، ولا سيما إذا اشتدت هذه المدافعة فيصبح حقنه لبوله كحال من حبسه في ثيابه مع الفرق. ولذا قال الإمام ابن حبان في صحيحه: المرء مسجور عن الصلاة عند وجود البول والغائط، والعلة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما، أحد إيش؟ أحد الأخبثين. قال: والعلة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله. والدليل على هذا تصريح الخطاب، صريح الخطاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولم يقل ولا وهو يجد الأخبثين. فرق بين أن يجد الأخبثين وبين أن يدافعه الأخبثان. فظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معا لا أحدهما، ظاهر الحديث ولا وهو يدافعه الأخبثان الاعتبار في الاثنين، وليس الأمر كذلك، بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة أو بالحرمة لما ثبت عند مالك في الموطأ وعند ابن ماجه في السنن وعند النسائي في المجتبى وغيرهم من حديث عبد الله بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الغائط، وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالبا إلا أنه قد يدافعه أصالة، وقد يدافع الرجل أيضا البول دون الغائط، ففي المعنى هما سيان، ولا عبرة بالاجتماع. فمدافعة الأخبثين قد تؤدي إلى إخلال بركن أو شرط، فإن أدت امتنع الدخول بها، فإن دخل واختل الركن أو الشرط بطلت، وإن لم يؤدي إلى ذلك وقد حصل الحضور دون المدافعة فالمشهور الكراهة دون الحرمة. نعم، إن شغلته المدافعة ولا سيما إذا لم يدري كيف صلى وكم صلى فعليه أن يعيد، وهذا التفريق طلبه الإمام مالك، بل قال بعض المالكية تأول كلام مالك رحمه الله فقال: إن كان لا يدري فعليه الإعادة قبل الصلاة أو بعدها، وإن كان يدري وقد حصل الحضور دون المدافعة فالأحسن أن يعيد في الوقت بخلاف ما لو لم يمض الوقت. هل يلزم من الإعادة البطلان؟ أيضا مسألة تحتاج إلى بحث تأتينا من كلام الشارح رحمه الله تعالى. من الكلام المفيد في المسألة، من الكلام الذي يفيد في التفريق، ما قاله القاضي عياض رحمه الله، قال: كلهم مجمعون على أن الذي يدافع الأخبثان إن بلغ ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز له الدخول فيها، وإن دخل فعليه أن يقطع صلاته. هل يلحق بالأخبثين غيرهما؟ فقها واستنباطا قد يلحق، ولكن القول بالبطلان عسر. ذكرنا لكم أكثر من مرة إن النهي إن كان في حق الرب عز وجل فهو يفيد البطلان، وإن كان في حق العبد فلا يقضي فهو يفيد الفساد، وإلا فلا يقضي الفساد. ولكن هذا النهي معقول المعنى، ولذا ثبت في الصحيحين مثلا من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فألحق العلماء إن كان جائعا أو ظمئا أو فرحا أو كان يتألم ألما شديدا أو كان مغموما، ولذا نجمل هذه المعاني في الإقبال على الصلاة بما علقه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. من فقه الرجل، من فقه المرء إقباله على حاجته على صلاته وقلبه فارغ، إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، فيلحق بهذا كل حاجة تطرا على الإنسان. ومن أسباب عدم الخشوع في الصلاة ألا يقضي الرجل حاجته قبل دخوله في صلاته، ولا يلزم من الحاجة المدافعة لخبثين أي حاجة تتشوف وتطلع النفس إليها وتشغل البال وتقلق وتدخل الهم والغم على القلب، فالفقيه من الناس من يقضي حاجته قبل أن يقف بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى.
وأنا أيضا سيارة سفيس ونظر تويوتا أبيض مرقشة، بارك الله فيك. سيارة أخرى سفيس وادي النصر تويوتا أبيض شكل الطريق.
نكمل الشرح حتى لا أسترسل.
قال: ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع.
ما معنى ما في معناه؟ من غضب، من عطش، من ألم، أي شيء يلحق بهذا المعنى فهو كذلك في كراهة أن تدخل في الصلاة وشيء يشغلك عنها ويأخذ قلبك ولا يجعلك تنتبه إليها. وهذه قال: ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وفي هذا دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت. لو عندنا رجل مخير بين أمرين: أن لا يصلي في أول الوقت، يصلي في آخره أو في وسطه وقلبه مشغول، أو يؤخر الصلاة عن أول وقتها وقلبه فارغ يقضي حاجته، فأيهما يقدم؟ تقديم حضور القلب معتبر في الشرع على أول وقت، لكن الجماعة حاكمة وليست محكومة. ولذا قال بعض شراح الإمام البخاري وهو الكشميري في فجر الباري، قال: لم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصلون صلاة المترفهين جماعة في بيوتهم، ولم يكونوا يعرفون الجماعة إلا في بيوت الله، وأزيد: وما كانوا يعرفون صلاة النافلة إلا في البيوت. لذا ثبت عند مالك في الموطأ أن عمر كان يضرب بالذرة من يراه يصلي السنة، سنة المغرب في المسجد. فالأصل في صلاة السنة أن تكون في البيت، والفريضة تكون في المسجد، هذا هو الأصل. نعم.
قال: وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة.
إذن إذا كان في الوقت سعة فحينئذ ماذا تفعل؟ تصلي على حالتك. رجل حضره الأخبثان ولم يدافعه واستيقظ متأخرا أو تذكر أنه قد فاتته الصلاة ولم يبق مجال لأن يتوضأ أو أن يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يصلي، فإن لم يبق إلا مقدار أداء أربع ركعات فأداء مقدار أربع ركعات مقدم على الترفه والتوسع مع حضور مع حضور المدافع أو مع حضور الأخبثين وليس مع المدافع. وهذا مبني على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين، الصلاة مع عدم إتمام ركوعها وحضور القلب فيها أو الصلاة خارج وقتها مفسدتان، أيهما تقدم؟ أيهما أخف المفسدتين؟ أن نصلي خارج الوقت أم أن نصلي في الوقت وليس على وجه التمام والكمال؟ أن نصلي في الوقت أفضل، إلا إن اعتبرنا أن الخشوع واجب أو لا تصح الصلاة إلا به، وهذا لا دليل عليه. أو إن قيل إن الصلاة في حق من يدافعه الأخبثان وقتها يمتد، وامتداد الوقت يحتاج إلى دليل، وما دام أن الزجر كما قال ابن حبان محصور في المدافعة دون الحرور، فإن حصل الحرور فنقدم الصلاة مع الحضور على إخراج الصلاة عن وقتها. هذا مفاد كلام الشاب، نسمع تتمة كلامه.
قال: فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها.
إذن قلنا هذا من باب تعارض مفسدته، لكن جعل المدافعة كالأكل فرق، ولا سيما إن كان الإنسان صائما، والصائم قد ملك نفسه مدة طويلة، والصيام شرع من أجل تقوية الإرادة والعزيمة، فلو أخر طعامه قليلا فلا حرج. يمكن أن تصور في حق الصائم هذا، يمكن يبقى نائم يستيقظ قبيل العشاء، إما يصلي الآن المغرب أو يبدأ بالطعام، أيهما يبدأ؟ بالصلاة، يبدأ بالصلاة. وإن انشغل بشيء يسير فجمع، فمن المعلوم في قواعد العلماء أن الجمع دائما مقدم على الترجيح. إذا استطاع الإنسان يجمع ولا يسترسل في الطعام فلا حرج في ذلك، وأما إذا ضاق الوقت بحيث إما أن تخرج الصلاة عن وقتها وإما أن نصلي على حال ليست بكاملة ولا تامة، فالصلاة على حال ليست بكاملة ولا تامة مقدمة عن الصلاة، عن خروج الصلاة عن وقتها، من باب ارتكاب أخف المفسدتين. فباب ارتكاب أخف المفسدتين باب مهم وله تطبيقات عديدة، وهو متفرع عن قاعدة أذكرها لكم كثيرا، وتلزم المفتي في هذه الأيام شديدا لغلبة وكثرة الحرام في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى، وهي قاعدة أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فلو كان المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا لكانت قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لا قيمة لها وليست صحيحة، بل كثير من القواعد تكون غير صحيحة. فهذه قاعدة كلية مهمة، وتطبيقاتها العصرية اليوم تدخل في الصلاة وفي الأموال في كل شيء، فتطبيقات هذه القاعدة من الأمور المهمة. نعم.
قال: وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا.
من أصحابنا المراد؟
الشافعية.
الشافعية. حكى أبو سعد المتولي من علماء الشافعية. نعم.
وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجه لبعض أصحابنا أنه لا يصلي في حاله بل يأكل ويتوضأ.
إذن حكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجه، ذكرنا لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أنه تارة يقول وجه، وتارة يقول قولا، وطارة يقول رواية، والذي يقرأ كتب العلم كتب أهل العلم يقولون يجد فيها قولان، فيها وجهان، فيها روايتان، فيها طريقتان. ما الفرق بين الإصطلاحات؟ تفضل.
القول ما ثبت عن الإمام.
القول ما ثبت عن الإمام. فالإمام الشافعي مثلا قال قولا ثم ثبت عنه أنه قال قولا آخر، فيقال في مثل هذا فيها قولان، قولان عن مين؟ عن الإمام. فيها روايتان، التلاميذ اختلفوا هل الشيخ قال هذا أو ذاك، الشيخ ما قال إلا قولا، لكن التلاميذ الرواة اختلفوا، فهذا يقال فيه فيه روايتان. جاء الشيخ، الشيخ موجود، كان الشيخ بيننا فليتفضل جزاه الله خيرا.
قلنا سيارة أخرى، سيارة جولف الكحلي برقم 694
نعود فنقول قلنا ما معنى القولين وما معنى الروايتين، بقي ما معنى الوجهين. ماذا قال الشارح هنا؟ قال وحكى أبو سعد المتولي عن من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا، قال حكى وجها. ما الفرق بين الوجه والقول والرواية؟ تفضل. الوجه ما خرجه التلاميذ على قول الإمام، الإمام لا يوجد له قول في هذه المسألة ولكن له أصل، وهذا الأصل يمكن أن يخرج عليه مسائل، فيأتي أصحابه من حذاق مذهبه والعارفين بأقواله فيخرجون على قوله وجوها، فهذا معنى الوجه. الآن بعد أن فرقنا بين هذه الاصطلاحات ندرس هذا الوجه، نعود نسمع.
قال وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجه لبعض أصحابنا أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته.
إذن هنا يلمس من هذا القول أن الخشوع ركن وهو المقصود الأصلي من الصلاة، والأمر ليس كذلك من رحمة الله بنا، أن الله جل في علاه كما تعلمون الإيمان فطرة في النفس، والإيمان كالشجرة، والشجرة إن لم تطعم وتسقى تموت، فمن رحمة الله بنا أن أوجب علينا الصلوات الخمس، فالله أوجب الصلوات حتى تبقى هذه الشجرة في طعام وشراب حتى لا ينقطع عنها الغذاء، فلا يلزم من الصلاة أن يحضر القلب دائما، بل ذهب بعض المتكلمين في الرقاد كأبي حامد الغزالي في الإحياء أن الخشوع ليس بمكتسب وإنما هو هبة من الله عز وجل. وقد ثبت في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحضر الجيوش وهو في الصلاة، وهو في الجيب وفي الصلاة يقول فلان عن الميمنة، فلان عن الميسرة، فلان في المقدمة، فلان في المؤخرة، وفي الصلاة بين يدي الله. وثبت عن أبي بكر أنه كان يتحسر على ساعات مضت كان يجد فيها الخشوع، فالخشوع ليس ركنا. يريد أن تصلي بصلاة فيها نوع خصوم في الوقت مفسدة أخف من مفسدة أن تخرج الصلاة عن وقتها. ومن قال كل وقضي حاجتك وانبسط وتوسع وافعل ما شئت وإن خرج الوقت فتصلي خارجه، فراعى هذا القائل أن الخشوع هو المقصد الأصل للصلاة وأنها ركن، وهذا خطأ، أو أن الوقت يمتد في حق هذا الإنسان كما قال ابن حزم. نسمع.
قال: وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب.
هنا قاعدة مهمة. فلو صلى وهو على حاله، أي حال؟ مع المداخل ولا مع الحضور؟ الراجح التفريق. إذا كان في مدافعة على وجه يستغلق على الإنسان ولا يعلم كم صلى ولا كيف صلى، فلا معنى للقول بأن صلاته مكروهة، بل صلاته باطلة. بل قال القاضي كما نقلت لكم، قال القاضي عياض: ولا خلاف عند الجميع أن صلاته باطلة، والكراهة مع الحضور وليست مع المدافع. ثم قال: لكن يستحب إعادتها ولا يجب. هل يلزم من الإعادة البطلان؟ هذه القاعدة. هل يلزم من الإعادة البطلان؟ مثلا ثبت أن طاووس التابعي اليمني بن كيسان رأى أنه يصلي، فقال له: تعوذت بالله من أربعة قبل التسليم، من أربع قبل التسليم؟ قال: لا. فقال له طاووس: أعد صلاتك. فهل إعادة طاووس ورد طاووس للصلاة يلزم منها عند طاووس أن من لم يتعود تبطل صلاته؟ بل يلزم. ثبت أن أبا قتادة الأنصاري رأى ولده قد اغتسل، خرج من المغتسل، فقال له: من جنابة أم من الجمعة؟ قال: من جنابة. قال: أعد غسلك. هل يلزم منه أن الغسل باطل أو فاسد؟ ورد أن عمر صلى ولم يجهر بالقراءة فأعاد الصلاة. وقع خلاف الروايات، في رواية لم يقرأ وفي رواية لم يجهر، والظاهر أن المراد لم يقرأ، والشاهد أن إعادة عمر الصلاة من تركه للجهر في الصلاة لا يلزم منها البطلان. والدليل على ذلك حديث أبي داود أن من تيمم ووجد الماء فأعاد فله أجران، فهذه إعادة دون بطلان صلاة، فلا يلزم من الإعادة مشروعية أو استحبابا القول ببطلان الصلاة. لكن لو قلنا أن الإعادة لازمة فهذا الذي يلزم منها بطلان الصلاة. فقول الشارع فيها هنا رحمه الله تعالى قال: ولكن يستحب إعادتها ولا يجب، هذا كلام له نظائر من النقل، وورد ما يدل على أصله في النص. فالقول بالإعادة قول يقع احتياطا. سئل أبو عبيد القاسم بن سلام عن حكم البسملة في الوضوء، فقال رحمه الله تعالى: إن تركت التسمية في وضوئي فأعيد ولا أوجب على غير ذلك. ومن اللفتات الدقيقة التي سمعتها من شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عند سؤال الناس له عن حكم البسملة في الوضوء، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فكان يقول: من قال بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذا قد ذكر الله على وضوئه. فالحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولم يرد فيه التسمية ولا البسملة، فأي ذكر في الوضوء يجزئ ويجعل الوضوء صحيحا. وهذا ليس ببعيد عن ظاهر النص والله تعالى، لكن الشاهد مقولة أبي عبيد أنه لا يلزم من الإعادة البطلان، فهو يعيد النسي ولا يجب على غيره إعادة، فإعادته من باب الاحتياط. وهكذا في مسائل شهيرة كثيرة مذكورة في هذا الباب. نعم.
قال: ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة.
أهل الظاهر من مراد بهم؟ ظاهرية. هل يعتد بخلاف الظاهرية؟ نعم. الإمام بن حزم علماء الظاهر ظلموا، وكان الشوكاني يقول في بدر الطالب في ترجمة أبي حيان الأندلسي وكان من أهل الظاهر، كان يقول: من علق بالظاهر وأخذ به فلا يستطيع أحدا أن يزحزحه عنه. والذي عيب على أهل الظاهر ليس أخذهم بالظاهر، وإنما لتركهم ظاهر هو أقوى من الظاهر الذي أخذوا فيه، ولا فلا عيب على من أخذ بظاهر نص. ودرنا مشايخنا الكبار الذين يتتبعون الآثار والنصوص والألفاظ ويمحصون صحيحها من ضعيفها يفتون بظاهر النصوص. فالعيب أن يأخذ الإنسان بظاهر وقد ورد في مسألة عينها ظاهر أظهر أو أقوى منه. ولذا أكثر من تكلم عن الظاهرية ابن العربي المالكي، وكان يقول: الظاهرية بدعة القرن الرابع ولا عبرة بخلافه. وهذا كلام ليس بصحيح، وكان بودي لو أن طالب علم جمع طبقات الظاهرية، طبقات الشافعية مجموعون، طبقات الحنفية والمالكية والحنابلة، أما الظاهرية فلا يوجد في تراجمهم ديوان مفرد ولم يذكروا على طبقات، وهم بحاجة لجمعهم وهم كثرا. ومن أشهرهم من يعبد من أهل الظاهر؟ من يعرف من أهل الظاهر؟ داود وابن حزم مستثنيان. ابن شاهين من أهل الظاهر، ابن شاهين من أهل الظاهر، ابن عربي الصوفي من أهل الظاهر، فقه ابن عربي في الفتوحات المكية جيد وقوي فقهه على الله. نعم.
قال: وفي الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب، وفيه خلاف بين العلماء، وفي مذهبنا سنوضحه في أبواب الأوقات إن شاء الله تعالى.
ما أدري، جاءتني ورقة أيضا من الشيخ. حضر حضر الشيخ أيضا ولا؟ طيب، نرجو من الشيخ كان موجودا أن يتحفنا ويفيدنا، جزاه الله خيرا. قالوا: في الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب. ما المراد بهذا؟ هل هذا الامتداد على الإطلاق أم أنه امتداد محصور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث يقول في بعض الألفاظ، قال: فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه، يعني كل حتى ولا تعجل. ذكرت لكم أن القول الجديد في مذهب الشافعية أن وقت المغرب ضيق، وهذا يقوله عوام بلادنا لأنهم شافعي المذهب، يقولون في تعبيرهم المغرب غريب. وعند علماء الشافعية وقت المغرب أذان إقامة ستر عورة مقدار أداء 5 ركعات ينتهي وقت المغرب، والصواب خلال ذلك. فالنبي يقول في الحديث هذا يقول: ولا يعجلن حتى يفرغ منه، كل براحتك، فالوقت ممتد. لكن هذا الامتداد الذي ذكره الشارح، والشارح قال: وفي الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب، المراد وقت المغرب إلى قبل غياب الشفق، قبل دخول وقت العشاء، ما لا يقال الوقت ممتد إلى ما لا نهاية، ممتد إلى قبل غياب الشفق. إن غاب الشفق ذهب وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وهنالك باب يأتينا إن شاء الله فيه بيان أوقات الصلوات، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره فيه بيان أوقات الصلوات، تتكلم عن هذه المسألة هناك بالتفصيل، وهنا أحال الشارع عليه. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وليعجلن حتى يفرغ منه، دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله، وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح، وهذا الحديث صريح في إبطاله.
إذن الصواب ألا تعجل. ما معنى ألا تعجل حتى تفرغ، حتى يفرغ منه؟ ليس المراد أن يأكل لقيمات، ليس المراد بذلك. وذكرنا لكم أن هذا اللفظ خاصة، وأحاديث الباب بعامة تنبئ عن ضعف ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره. وقلنا لكم هذا الحديث في إسناده محمد بن ميمون المفلوج، قال الإمام البخاري عنه: منكر الحديث. هذا الحديث ضعيف جدا لا يحتج به، وهو منكر، معناه يخالف ألفاظ ما ورد، ولا سيما اللفظ الذي معنا: ولا يعجل حتى يفرغ منه. هذه واحدة. ثانية، ثبت عند السراج في مسنده من حديث ابن عمر، وهو حديث الباب الذي معنا، زاد السراج بسنده الصحيح إلى نافع. وأنبه على شيء مهم، أن السراج كان رفيق ابن عباس، السراج كان رفيقا لمسلم في رحلته لما ألف مسلم صحيحا، فاشتبه أو اشترك السراج مع مسلم في كثير من الشيء، بل في كثير في عمر بن عمر ولم يقم وإيش وضع شخص. تدل بعض من لم يشرع في الأكل عند الأذان، فإذا بدأ فسمع فحينئذ لا يعجل. وهذا الاستدلال فيه إعمال باللفظ وإهدار بالمعنى، والصواب خلافه. وصنيع ابن عمر أنه كان يأكل يبدأ بالأكل متى؟ لم يسمع الأذان، يسمع الإقامة، يسمع القراءة وهو يأكل. وثبت ذلك عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، في الفرن يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال له ابن عباس: لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، وفي رواية: لئلا يعرض لنا في صلاتنا، لا يعرض لنا هذا الذي في التنور في الصلاة. ولابن أبي شيبة أيضا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قال: العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. ويؤكد أيضا ما ذهب إليه الشارع من تخطئة من قال يأكل لقيمات قليلة ثم يقوم للصلاة. رواية ابن حبان عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو الذي روى هذا الحديث وهو الذي امتثل ما فيه. ورواية ابن حبان من طريق نافع قال إن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه، أي كان أحيانا نافع يلقى ابن عمر وهو صائم فيقدم له عشاءه وقد نودي للصلاة، ثم تقام الصلاة وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي. ففي هذه الآثار إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس الطعام، كما قال الحسن قال تقديم الطعام على العشاء يذهب النفس اللوامة. ولذا الأحكام هذه التي ذكرتها لكم لو كان الطعام لم يحضر بعد وكان قريبا فالحكم هو هو، الحكم هو هو، لو لم يكن الإنسان صائما الحكم هو هو. ولذا الأصوليون يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فسواء كان الطعام حاضر، نعم إذا قدم الطعام فالحضور توقان النفس أشد، لكن متى حضرت النفس وتاقت توقانا شديدا فتقدم حاجتها على الصلاة. والله تعالى أعلم. نعم.
قوله حدثنا الصمت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى، سفيان هذا بصري ثقة معروف، قال الدارقطني هو ثقة مأمون، وقال أبو علي الغساني هو ثقة، وأنكروا على من زعم أنه مجهول.
حقيقة من قال أنه مجهول أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل، وقال عنه مجهول وهو يريد جهالة الحال، ذلك أنه لم يقف ولم يؤثر عن إمام من الأئمة السابقين تعديل له، وانفرد بتأديله أو توثيقه ابن حبان، وتوثيق الدارقطني معتبر. توثيقات الدارقطني بالجملة تكون عن سبر، ولذا كلام الدارقطني في التعديل والتجريح من الكلام المعتبر والغالب عليه التفصيل، الغالب على كلام الدارقطني يفصل في التوثيق أو في التجريح، وروى سبعة جلهم من الثقات عن سفيان بن موسى البصري هذا، ومن لم يؤثر عنه تعديل، وروى عنه جمع، ولو انفرد بتوثيقه أمثال ابن حبان وهو من المعلوم بتساهله في التوثيق وانفراده لنظرية رآها في الجهالة فتمشى روايته، فكيف وقد روى سبعة من جهة وأخرج له مسلم من جهة ثانية، وكذلك وثقه الدارقطني وهو ليس المتساهل. فبلا شك أن سفيان بن موسى البصري هذا حجة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله وكان لحالا هو بفتح اللام وتجديد الحاء.
من الذي كان لحانا؟ القاسم الذي أصبح فيما بعد من الفقهاء السبعة في المدينة المعلولين الذين يجثى على الركب بين أيديهم، وكانت أمه أم ولد، كانت أمه أمة، والغالب في عصر التابعين على الفقهاء والمحدثين أن أمهاتهم كن أمهات ولد، ولذا اشتهر شراء الإماء في عصرهم، لأن العبد يتمكن من الجلوس مع الكبراء والاستفادة منهم وهو في مجال الخدمة. فنافع مولى ابن عمر، وعكرمة مولى ابن عباس، وهكذا. نعم.
قال الكثير اللحن في كلامه. قال القاضي ورواه بعضهم لحنة بضم اللام وإسكان الحاء وهو بمعنى لحانه. قوله ابن أبي عتيب هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
هذا صاحب المزاح الكثير، ذكرت لكم شيئا عنه في الدرس الماضي. نعم.
قال والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
عائشة تكون عم الاثنين، والظاهر أنها كانت تميل لعبد الله بن أبي عتيق أكثر ميلها للقاسم، ولذا أسمعته ما أسمعت. وفي الرواية كان القاسم رجلا لحانة، وكان لأم ولد، قالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمه. وفي هذا إشارة إلى أهمية اختيار الأم، وأن الأم لها أثر كبير على تربية الأبناء حتى على لغة الأبناء. هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمه. أمه أما وتلك حرة، فليس ولد حرتك ولدي الأما. مع هذا اشتهر القاسم في الفقه والعلم أكثر من شهرة ابن أبي عتيق، لكن لغة ابن أبي عتيق لغة ابن أبي عتيق أقوى وأسلم من لغة القاسم. قال فغضب القاسم وأضب عليها، وأضب معنى وأضب يعني حقد عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها خام، قالت أين؟ قال أصلي، يريد أن يعبر عن غضبه فقام. قالت اجلس، قال إني أصلي، قالت اجلس غدر، كلمة شك يأتينا شرطها إن شاء الله. قالت اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، فمن خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ عليه، فلا حرج في ذلك، ما لم يترتب على هذا التغيير شر أشد منه، والشر مأمون لمقام عائشة، فهي رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وهي عمته. فأغضبت عليه القول بهذا الاعتبار. اسمع كلام الشارع رحمه الله.
قال قوله فغضب وأضب هو بفتح الهمزة والضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي حقد. قولها اجلس غدر هو بضم الغين المعجمة
والعين الغين، نعم الغين المعجمة، نعم
هو بضم الغين المعجمة وفتح الدال أي يا غادر. قال أهل اللغة الغدر ترك الوفاء، ويقال لمن غدر غادر وغدر، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم.
فيه نداء وشتم، اجلس غدر فيه نداء وشتم، وكما قال غدر ترك الوفاء، أن يترك مائدة عمته وأم المؤمنين ليس هذا وفاء لها وليس هذا بالكرام لها، فأغلبت عليه القول. نعم.
قال وإنما قالت له غدر لأنه منظور باحترامها، لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة، فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها.
إذن الكبير المأمور في الشرع ليس منا من لم يوقر كبيرا، أن يوقر وأن يطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بركة مع كبيركم. فكيف إذا كان هذا الكبير له حق آخر وهو حق الرحم، فكيف إذا كان له حق ثالث وهو الأم أم المؤمنين، كيف وإن كان له حق رابع وهو حق التأديب والنصح؟ فهي قالت ما قالت مؤدبة ناصحة رضي الله تعالى عنها، فقالت هذه مقولة من هذا الباب والله أعلم. نعم.
قال قوله أخبرني أبو حزرة وبحاء مهملة مفتوحة ثم زاي ثم زاي ساكنة ثم راء، واسمه يعقوب بن مجاهد.
وقع التصريح باسمه في الرواية التي قبل هذه وكان قاصا. نعم.
واسمه يعقوب بن مجاهد، وهو يعقوب بن مجاهد المذكور في الإسناد الأول، ويقال كنيته أبو يوسف، وأما أبو حزرة فلقب له، والله أعلم.
إذن هو صدوق وقيل من الرواية. أنبه أخيرا على أمرين ذكرا سابقا لكن لإعادة إفادة، أن هذا الحديث دارج على ألسنة الناس ومذكور في كتب الفقهاء بلفظ إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وقلنا هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له. والثانية فائدة ثانية نبه عليها ابن الجوزي فقال رحمه الله: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة بحق الله عز وجل ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. ثم إن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحوق الجماعة غالبا، كان الناس طعامهم يسيرا وما كانوا يأكلون كثيرا، وكان الناس قديما يأكلون حاجة، والناس اليوم يأكلون عادة، يعني حضر وقت الطعام نأكل عادة. هل أنت بحاجة؟ إن أنت لست بحاجة لا تسأل، عادة، فأصبح الطعام الآن عادة وليس بحاجة. ولذا الطعام إن أدخل على طعام يضر، وكثرة الخيرات بين يدي الناس إشارة ضمنية لظهور السمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان طعامهم يسيرا لا يمنع الواحد منهم أن يلحق بالجماعة، وإن كان صائما فيمكن أن يأكل ويسمع الإقامة ثم يمشي للمسجد ويدرك شيئا من الجماعة. فما ينبغي أن ننظر إلى الأحاديث كما جاءتني مجموعة من الأسئلة في الدرس الماضي، ولعل غير واحد سأل في هذا الدرس، أن ماذا نفعل في الصلاة والطعام؟ في الأصل الجمع، لك أن تتأخر عن الجماعة تأخذ نصيبك إن تاقت نفسك، وتأكل على وجه فيه عجلة، وتأكل حاجتك، وما ينبغي أن يأخذ الحكم بمعزل عن باقي النصوص من عدم إملاء البطن، وأن تأكل الثلث، وأن تغلم الأود طعام إلى آخره. فهذا كله يأذن بأن لا نتخلف عن الجماعة، أعني قد نتأخر عنها، أما أن نتركها بالكلية فلا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وننبه يا إخوة على أن درسنا نرفعه بسبب الدورة الشرعية التي تبدأ يوم السبت المقبل علينا بعد يومين في مركز الإمام الألباني، هنالك دورة شرعية في مبنى المركز تبدأ من صلاة العصر وتنتهي بصلاة العشاء، تبدأ السبت وتنتهي بعد أسبوعين، وأنا أرفع درسي بسبب تدريسي لهذه الدورة وبسبب سفر بعدها إن شاء الله إلى الخميس الثاني من الشهر التاسع بالميلاد. الخميس الثاني من الشهر التاسع نبدأ درسنا إن شاء الله، ومن الدرس القادم إلى الخميس الثاني من الشهر التاسع لا يوجد درس، لا يوجد درس. وأنصح الطلبة أن يستفيدوا من هذه الدورة. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يقول: متى ينتهي وقت العشاء؟ في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: وآخر وقتها نصف الليل. وذكر مسلم أيضا رواية فيها: وآخر وقتها إلى عامة الليل، روايتان عند مسلم تأتيان ويأتي الكلام عليهما. ولذا ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أن آخر وقت صلاة العشاء يختلف باختلاف حال المكلف، فإن كان في سعة ورفاهية فآخر وقتها منتصف الليل، والليل يبدأ من صلاة المغرب وينتهي بالفجر الصادق، يتنصف عليه المسافة نصف الليل هو آخر وقت العشاء، هذا في حق المترفه. وأما في حق المضطر فوقتها في حقه آخر وقتها إلى عامة الليل، بل قالوا وقتها يندمج مع وقت الوتر إلى وقت الفجر الصادق، يعني يعدون الفجر الكاذب من وقت العشاء للمضطر، المضطر المشغول النائم إلى آخره. أخرج مسلم بإسناده عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها فدعي للصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. هل في إشارة إلى أن الإنسان يأكل ويخرج من أكله ويدخل في الصلاة ويأكل اليسير القليل؟ ليس المبحث الذي معنا هكذا، المبحث الذي معنا رجل تترك نفسه توقانا شديدا ولا يقمع بلقمة، وإلا إن لم تكن النفس تتوق فيجب عليه أن يصلي، ومتى شغل ولو بالترفه فيجب عليه أن يترك ما بيده وأن يأتي وأن يحضر للصلاة. ويمكن للإنسان وإن كان محتاجا إن اقتنع بقليل فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن، لكن الرخصة حتى يفرغ من طعامه، الرخصة حتى يفرغ من طعامه. هل تراجع الشيخ الألباني عن تصحيح زيادة المغفرة في السلام؟ تراجع عن تصحيح طريق واحد وليس عن أصل التصحيح، وليس عن أصل التصحيح، وهذا ظاهر في الصحيحة والله تعالى. هل يلزم مع سجود التلاوة التكبير؟ سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: من صلى بطلبة علم فالأحسن والأقرب للسنة أن يسجد للتلاوة دون تكبير، لا في الهوي من السجود ولا في القيام منه. لم يرد في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر عند الهوي للسجود التلاوة ولا عند القيام منه. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عند سجود السهو، والسهو والتلاوة متشابهان من هذه الحيثية، ولكن ثبت عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر عند السجود للتلاوة. كان شيخنا يقول: من يصلي بعوام الناس فإن كبر فله في فعل ابن مسعود في الصواب ممدوح، وبينما لو كان يصلي بطلبة علم فالأقرب للسنة أن لا يجهر بالتكبير. ما حكم القراءة الإمام من المصحف؟ أن يؤم الإمام وهو يحمل المصحف يقرأ المصحف. ثبت أن ذكوان وكان مولى لعائشة كان يصلي بها إماما في رمضان ويقرأ المصحف. ذكوان فكان يؤم من صحف بعائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا في حال الاضطرار، وإلا الأصل في الإمام أن يكون أقرأ القوم، وقد أجمع أهل العلم على وجوب حفظ الفاتحة. فلو جوزنا بإطلاق قراءة الإمام من المصحف لأهدرنا هذا الإجماع. نعم، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: من كان حديث عهد الإسلام ولم يتمكن بعد من حفظ الفاتحة فيقرأ من المصحف حتى يسقط هذا الركن. أما أن يكون الإمام راتبا وأن يقرأ من المصحف فهذا إهدار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. من كان يقرأ المصحف هو غيره من الناس سيئا، بل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فمن باب إتقان العمل من قبل الإمام أن يقبل على حفظ القرآن، ولا سيما أن القراءة من المصحف فيه محاذير. فالذي يقرأ من المصحف في الصلاة ليس فيه إحكام قبض اليمين على الشمال، وليس فيه بإلقاء البصر إلى مكان السجود، وليس فيه تدبر في معنى ما يقرأ، بل فيه تشبع بما لم يعطى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فالذي يقرأ، الذي يسمع هذا الإمام الذي يقرأ المصحف يقرأ الصور طوال ولا يبطئ، فيكون قد تشبع بما لم يعطى. ثم نحن بحاجة إلى أئمة كتاب الله في صدورهم ليؤثر على سلوكهم. فالناس كما هم بحاجة إلى علم العلماء فهم بحاجة إلى أخلاق العلماء. وحفظ القرآن ووجوده في القلب له أثر على السلوك. والإمامة في الصلاة ليست مهنة لها لباس ولها وقت. يدخل الإمام يلبس لباس معلق في المسجد ثم يقوم ثم يرجع كأحد الناس، ليست الإمامة هكذا. فالقراءة من المصحف عن حاضر تجوز للحاجة. رجل ليس في قلبه كبير شيء من القرآن، أراد أن يقوم ويطيل فيأخذ المصحف ويقرأ منه حتى يمكن حفظه، حتى يكثر حفظه إلى آخره. أما أن نركن إليه وأن نهمل القرآن فهذه بعض المحاذير في هذا. أخ يقول: كنت قبل أيام بالديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، وعند وصولي الفندق بمكة نمت بعد العصر إلى بعد المغرب، فذهبت إلى الحرم لأداء المغرب فغلب على ظني غياب الشفق فشرعت بالطواف إلى أذان العشاء، فصليت بنية المغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء، وسلمت على رأس ثلاث ركعات وأتممت مع الإمام ما تبقى من العشاء، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا حرج لجواز اختلاف نية الإمام على المأموم، وأن تصلي المغرب ثم تصلي العشاء تسلم على رأس الثالثة، أو تبقى جالسا تنتظر تسليم الإمام وتسلم بتسليمه. قولان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم: لك أن تسلم وتفارق، ولك أن تبقى جالس، أن جالس على رأس الثالثة تنتظر الإمام حتى يفرغ وتسلم بتسليمه. قولان جائزان، أمران جائزان، ولا حرج فيهما إن شاء الله تعالى. فعلك صحيح وصلاتك صحيحة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يجوز لي أن أبيع شقة لرجل يريد أن يعمل معاملة في معاملة الشراء عن طريق البنك؟ أنا أفرق بين صورتين: صورة واحد عنده شقة وجاء رجل قد تلطخ وتلبس بالربا والمال بين يدي، فلك أن تبيعه وحتى تسلم ذمتك تنصحه، أو رجل يحتاج منك لأوراق وأن تقدم له مستندات حتى يتمكن من أخذ الربا. فالأولى قد تلبس وتلطخ ما لك وله، والثانية لا يجوز لك أن تعينه على الربا. فأنا أفرق بين السورتين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.